بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه قرة عيون الموحدين، قال: قوله، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وقوله فخرج عليهم فأخبروه، أي فأخبروه بما تذاكروه عن حقيقة وماهية أولئك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبرهم الخبر الحق الصواب في هؤلاء 70,000. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: أي لا يطلبون الرقية من أحد، لأن السين والتاء إذا دخلت على الفعل دلت على الطلب، وهذا هو الأغلب، وهذا هو الأغلب. فها هنا قال: لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم لكمال توحيدهم وتوكلهم على الله رب العالمين جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى: ولا يكتوون. وقبل هذا من باب التنبيه، جاء في رواية في صحيح مسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. ولفظ يرقون أعلها بعض الحفاظ رحمهم الله تعالى، ونبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أي أنها لفظة ليست بمحفوظة، شذ بها سعيد بن منصور رحمه الله، وكذلك نبه عليها العلامة ابن القيم رحمه الله. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح ينازع في شذوذها، والصواب مع شيخ الإسلام رحمه الله لمنافاتها. أولا لأن سعيد بن منصور رواها وما رواها إلا هو، هذه زيادة، فالرواة الذين رووا هذا الحديث ما ذكروها. وثانيا من حيث المعنى هي مناقضة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، وكذلك تقريره في أمر الرقية، وأن الرقية من الإحسان. الرقية من الإحسان بمعنى أن الإنسان إذا رقى أخاه هذا من الإحسان، فكيف بعد هذا يقال بأنه خارج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ وهو محسن. لذا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهو من الإحسان إلى الغير، فهو مرغب فيه، أي أن يرقي المسلم أخاه المسلم إن احتاج إلى ذلك. قوله رحمه الله تعالى: ولا يكتوون، إذا كان فيهم ما يستشفى بالكي منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يكتوون، وحقيقة الكي هو أن يحمي حديدة بالنار فيضعها على العرق أو على مكان الجرح أو على المكان الذي يحتاج إلى الكي. وكذلك الكي في قوله صلى الله عليه وسلم لا يكتوون، مما وقع فيه شيء كذلك من الإشكال، مع قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في صحيح البخاري وغيره: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، والكي. قال: وأنهى أمتي عن الكي، وأنهى أمتي عن الكي. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم وكره الكي. والعلماء رحمهم الله تعالى خرجوا هذا الحديث والحديث الآخر بتخريجات، ومن أحسنها ما ذكره الإمام ابن قتيبة رحمه الله، إذ قال بأن إن الكي على نوعين: كي في حال الصحة قبل المرض حذر المرض، كي في حال الصحة قبل المرض حذرا من المرض. قال: فهذا هو المذموم، حتى قيل: ما توكل من اتوى، أي بهذا الاعتبار، ما توكل من اتوى، لأنه لا راد لقدر الله إذا قدر الشيء، لا راد لقدر الله إذا قدر الشيء. والنوع الثاني هو الكي بعد حصول المرض والاعتلال به، وعدم وجود الدواء إلا بالكي فهذا في مثل هذا المقام يكون الكي كما ذكر إما أن يكون مستحبا أو مباحا، أقل أحوال أن يكون مباحا، وقد يكون ماذا مستحبا، بل قد يترقى إلى أكثر من ذلك إن لم يكن سبب للشفاء إلا به. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الحافظ ابن حجر في الفتح قسما ثالثا بين قسمين، بمعنى أنه ذكر لو كان ثم مرض وقد يعالج ذلك المرض بالكي وبغيره، يعالج ذلك المرض بالكي وقد يعالج بغيره من الأدوية، فمثل هذا تركه أولى، وربما تنزل عليه هذا الحديث وما كان في معناه، أي من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للكي، بمعنى أن يكون ثم مرض لكن قد يعالج بعقاقير، قد يعالج بأشياء أخرى غير الكي، فمن اكتوى جائز وقد يكون مع الكراهة، ومن لم يكتوي فهو الذي فعل ما يرغب في فعله في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون. وبعضهم وبعض العلماء رحمهم الله تعالى حمل هذا على العموم، حمل هذا أي قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون، حمله على العموم أي لا يكتوون مع حاجتهم للكي، ولا يكتوون مع عدم حاجتهم للكي، حملوه على العموم. لماذا؟ قالوا: لشدة توكلهم بالله جل وعلا، تركوا، يعني ما نظروا إلى الأسباب ونظروا إلى مسبب الأسباب جل جلاله، وأنه هو الذي أنزل المرض وهو الذي قادر على أن يرفعه لمن لجأ إليه وتضرع له وتوكل عليه قوله: ولا يتطيرون، والطيرة شرك، وسيأتي الكلام على مسائل الطيرة في باب خاص، فنرجع الكلام إليه بإذن الله جل وعلا. وحقيقة الطيرة هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا في بابها الخاص. قال: ولا يتطيرون، والطيرة شرك، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وجاء كذلك بنحوه عن غيره. قال فتركوا الشرك رأسا، فتركوا الشرك رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكي وإن كان يراد للشفاء، وإن كان يراد للشفاء. فهذا كما ذكر لكمال توكلهم وتعلق قلوبهم بالله جل وعلا، صار هؤلاء لا ينظرون إلى الله جل وعلا في رفع البلاء الذي وقع بهم والذي حل بساحتهم، وهذا لكمال توكلهم واعتمادهم على ربهم جل وعلا. قال رحمه الله والحامل لهم على ذلك، أي ترك هذه الأشياء المذكورة، قال قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه، وألا تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه، فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا منه، ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم، فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف ضرهم. قال تعالى عن يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهؤلاء كما تقدم لا يلتفتون إلى أحد سوى الله جل وعلا، وهم يعلمون علم يقين أن الذي أمرضهم فهو الذي يشفيهم بإذنه سبحانه وتعالى، فهو الشافي وحده جل وعلا. وكذلك من تأمل في الحديث وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر ما ذكر قال وعلى ربهم يتوكلون، فذكر الجامع لما تقدم أن أولئك الناس من 70,000 لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، لأنهم على ربهم يتوكلون. قال رحمه الله تعالى قولهم، طيب قبل هذا، فقولهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فيه الشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن هؤلاء لما حققوا التوحيد بكمال توكلهم على الله جل وعلا كانوا من أهل الجنة، كما بوب الشيخ باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فكان إيراد الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الحديث مناسب للباب، مناسبة ظاهرة جلية كما ذكر. قوله فقام عكاشة ابن محصن ابن محصن صحابي مشهور شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من بني أسد ابن خزيمة، قتله طليحة ابن خويلد شهيدا، وكان قد سار مع خالد بن الوليد لقتال أهل الردة، فقاتل بني أسد لردتهم عن الإسلام، أي قاتل قومه رضي الله عنه وأرضاه مع من ارتد. وكان طليحة ابن خويلد من بني أسد أيضا من قومه. قال وكان فيهم طليحة وقد ادعى النبوة وصدقوه، فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا، ثم بعد ذلك هداه الله إلى الإسلام، أي طليحة هداه الله إلى الإسلام، وجاهد الفرس مع سعد ابن أبي وقاص، وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير، وكان ممن استشهد في قتال في وقعة الجسر المشهورة. وقصتهم ذكرها أصحاب المغادي والسير أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما حصل حرب الردة وأرسله أبو بكر الصديق، أرسل خالد بن الوليد عكاشة ابن محصن وآخر من خيار الصحابة، أرسل رجلين طليعة أي يأتونه بخبر القوم، فبرز لهم طليحة ابن خويلد فقتلهم، وكان طليحة معروف بالقوة بقوة البأس، حتى كان بعضهم يقول بأن طليحة بمئة فارس، طليحة بمئة فارس لقوته وصلابته. ثم من الله جل وعلا على طليحة بالإسلام فرجع إلى الإسلام، كان ممن ارتد ثم أسلم. فلما رجعت بنو أسد ودخلوا الإسلام، ورجع من رجع الإسلام ثم مات أبو بكر، لما كان في خلافة عمر جاء طليحة إلى عمر، أسلم وتاب إلى الله وجاء إلى عمر في زمن خلافة عمر. فلما رآه عمر قال له: أقتلت الرجلين الصالحين؟ يعني يريد بهم عكاشة ابن محصن وصاحبه. فقال: يا أمير المؤمنين، وما عليهم أن أكرمهم الله جل وعلا بيدي ولم يهني بأيديهم، إذ كان على الكفر وكانوا على الإسلام. ثم أسلم وجاهد مع المسلمين جهادا، وعرف بشجاعته وصبره وبأسه في القتال، وقتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في قتال في وقعة الجسر المشهورة. قوله: فقال يا رسول الله، أي عكاشة، يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، أي أن عكاشة رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له. فكما ذكر الشارح رحمه الله قال: فيه أن شفاعة الحي لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه، أي بدعاء رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته. قال: وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على من له بصيرة، أي بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد هذا يطلب منه الشفاعة إلى ربه جل وعلا وقد تعذر ذلك، وقد صار رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا، فهذا كما هو ظاهر لا يقدر عليه أحد إلا الله. قال: فمن سأل الله ميتا أو غائبا فقد سأله ما لا يقدر عليه، وكل من سأل أحدا ما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله ندا لله تعالى، كما قال المشركون كذلك، وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال كما كان المشركون كذلك، وقد قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أنه ربكم وخالقكم ومن قبلكم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فلا ترغبوا عنه إلى غيره، بل أخلصوا له العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. الشاهد من هذا أن العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى أراد أن ينبه على مسألة مهمة وقع فيها من وقع بسبب جهله في الزلل والخطل، وهي دعاء الأموات وطلب الشفاعة من الأموات ولو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الشفاعة تكون للحي القادر على الشفاعة بأن يشفع بشيء قادر عليه في حال حياته وحال وجوده، أما أن كان ميتا بعيدا ليس بقادر فكيف يطلب منه الشفاعة؟ وهل هذا إلا دليل على أن أولئك يعتقدون في الأموات أن لهم سمعا محيطا وعلما محيطا، يعني سمعا محيطا بالأصوات قربت أو بعدت، وعلما محيطا بالمعلومات قربت أو بعدت، وله تأثير في قبول شفاعتهم عند الله رب العالمين جل وعلا، وهل هذا إلا معتقد المشركين الأول الذين كانوا يعتقدون في آلهتهم هذا المعتقد أن لهم سمعا عاما محيطا وأن لهم علما عاما محيطا وأنهم لهم تأثير لأجل أن يقبل الله جل وعلا شفاعتهم لهم وجوبا على الله، وهذا هو عين الشرك الذي وقع فيه المشركون الذين قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إلا ليقربون إلى الله زلفى. وكذلك قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فوقع من وقع من الجهلة ممن ينتسب إلى الإسلام في هذا الشرك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فجعلوا لله جل وعلا أندادا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. قوله أنت منهم، قال لما قال لما كان يعلمه صلى الله عليه وسلم من إيمانه وفضله وجهاده، كما في الحديث لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والحديث متفق عليه عن علي وغيره، وفيه فضيلة واضحة لأهل بدر. وعكاش رضي الله عنه وأرضاه كان من أهل بدر، ومات على ميتة واضحة في نصرة دين الله جل وعلا، فهو من جملة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفيه منقبة واضحة صريحة لهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. قوله ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة لئلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله من ليس أهلا له، وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبقك بها عكاشة أراد أن يسد باب السؤال، لأنه إن قال وأنت منهم سيقوم الثالث والرابع والعاشر وسيقوم كل من حضر وسيأتي من لم يكن حاضرا إلى غير ذلك، وقد يسألها من ليس منهم، فلأجل قطع هذا الباب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب اللطيف، قال قد سبقك بها عكاشة. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك، باب الخوف، يعني باب الخوف من الشرك. وتبويب الشيخ رحمه الله تعالى لهذا الباب في كتاب التوحيد ظاهر، وذلك أن من عرف الشرك وخاف الشرك وابتعد من الشرك فقد حقق التوحيد وعلم حقيقة معنى التوحيد ببعده عن الشرك بالله جل وعلا وإخلاصه الدين لله رب العالمين جل وعلا، فيكون محققا للتوحيد، وبه ومنه تظهر كذلك العلاقة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله. فهذا الباب باب الخوف من الشرك، والباب الذي قبله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ولا يكون محققا للتوحيد إلا من خاف على نفسه الشرك وابتعد واجتنب الشرك كل البعد وكل الاجتناب، فمن حصل منه ذلك فقد حقق التوحيد، لأنه باجتنابه للشرك الأكبر والأصغر وإقباله على الله جل وعلا إقبالا تاما يكون قد حقق التوحيد. فمنه تظهر المناسبة بين الباب والباب، بين الباب والباب، ومنه نعلم دقيقة علم الشيخ رحمه الله تعالى وكيف أن الله جل وعلا فتح عليه فتحا مبينا في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه التي ألفها رحمه الله. وهذا إن دل على شيء دل على حسن سريرته رحمه الله تعالى وعلى إخلاصه لله رب العالمين جل وعلا، إذ نرى أن الله جل وعلا وفقه وسدده في هذه الأبواب الدالة على توفيق الله جل وعلا وعلى كذلك دقة العلم والفقه منه رحمه الله. قوله رحمه الله تعالى وقول باب الخوف من الشرك، وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال النووي رحمه الله تعالى أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، أي أن كل مشرك بالله جل وعلا شركا أكبر فإنه داخل النار ولا محالة، داخل النار ولا محالة، سواء كان الشرك بعبادة الأوثان أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء، على عمومه على عمومه. قال رحمه الله قال أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، لا فرق بينهم. لماذا؟ لأن الكل من أهل الإشراك، اليهود أشركوا بالله جل وعلا، قال الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، هؤلاء أشركوا وهؤلاء كذلك أشركوا. قال رحمه الله تعالى ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، أي لا فرق بين الكافر عنادا والكافر استكبارا والكافر إباء والكافر شكا إلى غير ذلك من أنواع الكفر، فكل من كفر بالله جل وعلا كفرا أكبر وتحقق الكفر فيه وصار كافرا بالله العظيم فإنه ممن لا يغفر الله جل وعلا له أبدا، ويكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك، أي يستوي في ذلك من كان كفره أصليا ومن كان كفره بردة، ومن كان كفره بردة كما ذكر أن يدخل الإسلام ثم يجحد شيئا من أمور الإسلام وينكر شيئا من أمور الإسلام فهذا يكون كافرا، كأن يقول الصلاة ليست بواجبة أو الصوم ليس بواجب، بل أن يقول كالجهمية يقولون بماذا؟ بأن الله جل وعلا فوق العالم فوق العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف إلى غير ذلك، ولا نثبت لله جل وعلا الأسماء ولا الصفات ولا ما شابه ذلك، بل العلماء رحمهم الله تعالى كما هو معلوم ينصون على أمور وجزئيات في هذا الباب داخل ضمن هذا المعنى، وهي تعتبر من أصول التي خالف فيها من خالف، كأن يقول مثلا من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، من قال بأن الله جل وعلا ليس في السماء فهو كافر وما شابه ذلك، وإن كان منتسبا إلى الإسلام فإنه يكون كافرا مرتدا، وهذا على تفصيل عند أهل العلم بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لمن تحقق إسلامه، لمن تحقق إسلامه ثم وقع منه شيء من أمور الردة من أمور ردة، فلا يخرج كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ومن دخل أو من كان من أهل الإسلام بيقين فلا يسلب عنه هذا الوصف إلا بيقين، ولكن الشاهد منه أن من كان مسلما ثم ارتد فإنه كذلك يلحق بعموم هذه الآية ويدخل في عموم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، أي من مات وهو على التوحيد، مات على التوحيد وعلى الإيمان فإنه مقطوع بدخول الجنة ولا محالة. لكن يقول الإمام النووي رحمه الله قال: لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومعنى هذا يقول الإمام النووي رحمه الله أن من كان من أهل التوحيد، من كان من أهل التوحيد فهو لا يخرج عن، يعني أن يكون أهل التوحيد على قسمين: القسم الأول من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر، فهذا يرجى له أن يدخل الجنة دخولا أوليا، إن كان من أهل التوحيد فإنه يدخل الجنة دخولا أوليا إن كان من أهل التوحيد ومجانبا للشرك ومجانبا للكبائر ولم يصر على الصغائر فهذا من أهل الجنة، من أهل الجنة يدخل الجنة دخولا أوليا. القسم الثاني من كان مرتكبا للكبائر أو كان مصرا على الصغائر، فإن هذا يكون تحت مشيئة الله جل وعلا. ومعنى تحت مشيئة الله، إما أن يعفو الله جل وعلا عنه بفضله ومنه وكرمه فيدخله الجنة دخولا أوليا، وإما أن يعذبه الله جل وعلا بعدله وحكمته بما يستحقه ثم مآله إلى الجنة، فيكون الموحد سواء كان من أهل التوحيد الخالص أو ممن شاب توحيده بشيء من الذنوب والمعاصي، كلهم من أهل الجنة، لكن الأول يدخل الجنة دخولا أوليا والثاني تحت مشيئة الله، قد يدخلها دخولا أوليا وقد يدخلها دخولا مآليا، أي لا يخلد في النار، لا يخلد في النار، بمعنى إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، إما أن يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الملائكة أو بشفاعة الصالحين أو برحمة أرحم الراحمين جل وعلا، كما جاء في أحاديث الشفاعة في حديث أنس وحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم في صحيحين. قال الشارح رحمه الله تعالى: قلت هذا قول أهل السنة والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك، أي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يؤمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. فمعنى هذا أن الإنسان يجب عليه أن يكون خائفا وجلا من الله جل وعلا أن يبتلى بهذا الذنب العظيم وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، فيكون من أهل مقت الله جل وعلا وسخطه، وممن لا يغفر الله جل وعلا له ذنبه. قال رحمه الله تعالى: قوله وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. قال: والخلة أخص من المحبة، أخص من المحبة، وهي لتخلل محبة المحبوب قلب المحب، فلا يبقى معه لغيره شيء. فكذلك كان الخليل إبراهيم والخليل محمد عليهم السلام، قد تخللت محبة الرحمن قلوبهما فلم يبقى لأحد سواه شيء في محبة العبودية. قال: ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال: وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء، إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء ممن أمر الله جل وعلا خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتبعه وأن يسير بسيره، كان يخاف على نفسه من الشرك بالله، وهو من حقق التوحيد، وهو من كسر الأصنام بيده، وهو من ناظر وأظهر الحق المبين في توحيد الله جل وعلا وبطلان عبادة من سواه وما سواه، ومع هذا يخاف على نفسه، بل يسأل الله جل وعلا أن يجنبه، بمعنى أن يباعده وأن يباعد كذلك بنيه من أن يعبدوا الأصنام. لذا يقول الشارح رحمه الله: وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة، أمة واحدة، الذي جعله الله أمة واحدة وابتلاه الله بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرف عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو ولا بقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، بعد إبراهيم، وهو كما ذكر رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا هو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك ويسأل ربه جل وعلا أن يجنبه وبنيه الشرك، فهذا سبب واضح وكما هو ظاهر معنى من المعاني يجعل العبد يخاف من الله جل وعلا ويسأل الله جل وعلا أن يوقعه في الشرك، ويعلم أن اجتنابه للشرك بأنواعه والمعاصي بأنواعها وللذنوب بأنواعها ليس بذكائه ولا بحوله ولا بقوته ولا بفطنته وعلمه، مهما بلغ علمه ومهما بلغ ذكاؤه ومهما بلغ تقاه لله جل وعلا، يعلم أن الأمر بيد الله جل وعلا بحول الله جل وعلا وقوته، فيستعين بالله ويتضرع إلى الله ويلجأ إلى الله جل وعلا سرا وعلانية ليلا ونهارا بأن يجنبهم وبنيهم ويجنبهم وغيره من أهل الإسلام هذا الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا، أن يجنبه الشرك. ففيه درس لنا جميعا أهل الإسلام أن نكون دائما داعين الله جل وعلا، أن نكون دائما داعين لله جل وعلا أن يجنبنا، أن يجنبنا الشرك، وأن نعلم أننا فقراء ضعفاء محتاجون إلى الله جل وعلا في كل صغيرة وكبيرة، فلا يغتر الإنسان بما آتاه الله جل وعلا من العلم، ولا ما آتاه الله جل وعلا من الفهم، ولا ما آتاه الله جل وعلا من الذكاء، ولا من الحفظ، ولا إلى غير ذلك، وليعلم أن الأمر كله بيد الله جل وعلا، هو الذي يقول الشيء كن فيكون، وهو الذي إن أراد الاستقامة للعبد جعله مستقيما، وإن خذله سلب عنه التوفيق والهداية، فيحتاج العبد إلى أن يكون دائما ناظرا إلى ربه جل وعلا، معلقا قلبه بالله رب العالمين، سائلا ربه جل وعلا أن يجنبه عبادة غيره سبحانه وتعالى، أو أن يصرف شيئا من العبادة صغيرة أو كبيرة، ظاهرة أو خفية، جلية أم باطنة، إلى غير الله جل وعلا. وقوله: ما أحسن ما قال إبراهيم التيمي، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، أي إذا كان إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يخشى على نفسه أن يبتلى بهذا الأمر، فكيف بمن سواه ممن هو دونه في التوحيد والإيمان واليقين والإخلاص فهو أولى وأحرى أن يكون أشد خوفا من أن يقع في الشرك. ومنه تظهر العلاقة بين الآية والباب، بين الآية والباب، والعلاقة كما هي ظاهرة أن الإنسان يجب عليه أن يخاف الله جل وعلا وأن يخاف من الشرك أن يقع فيه، ويسأل ربه جل وعلا أن يجنبه أن يقع في الشرك مخافة الشرك بالله جل وعلا. وأثر إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى ضعيف، أثر إبراهيم التيمي ضعيف، رواه ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى من طريق محمد بن حميد الرازي، ومحمد بن حميد الرازي متكلم فيه منهم يعني العلماء في محمد ابن إبراهيم محمد بن حميد الرازي على مراتب، منهم من يمشي حديثه، منهم من يمشي حديثه، ومنهم من يضعفه، ومنهم من يكذبه، ومنهم من يكذبه. فالأظهر أن حديثه لا يستقيم، ولا سيما وأن الذين تكلموا فيه رازيون من أهل بلده، وبلدية الرجل أعلم بالرجل من غيرهم. قال رحمه الله تعالى: فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت، فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، بمعنى أن القبور صارت تعبد مع الله جل وعلا، وهذا معلوم إلى زماننا هذا، وفي بلدنا هذا هذه المظاهر موجودة، يطاف بالقبور وتدعى القبور من دون الله جل وعلا، ويستغاث بها وينذر لها، وفي بعض الأماكن يعقد الحج، يعقد الحج إلى بعض البقاع عند بعض القبور يحجون حجا إليها. فماذا أبقوا لله رب العالمين جل وعلا من التوحيد؟ ذبح ودعاء واستغاثة ونذر وطواف، بل وحج، فإن لله وإنا إليه راجعون. فكما ذكر رحمه الله تعالى قال: وصرفت لها، قال: فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، دينا يتعبدون به ويتقربون به إلى الله جل وعلا، حال كحال من؟ كحال المشركين الأول الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فحال كحال أولئك. قال رحمه الله تعالى: قال: فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومناه وأصنام العرب وغيرهم، فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإلهية من شركهم في الربوبية مما يطول عده، أي أن مشركي زماننا تعدى شركهم من شرك الإلهية الذي يتحدون معه ويتوافقون فيه مع مشركين الأول إلى شرك الربوبية، فاعتقدوا في غير الله جل وعلا أنه ينفع ويضر، أنه ينفع ويضر. المشركون الأول كان إذا نزل بهم البلاء والكرب ضل من يدعو إلا من؟ إلا الله، ما يدعون إلا الله جل وعلا. أما مشركو زماننا والمشركون المتأخرون في هذا الزمان وقبله قليلا، إذا وقع بهم البلاء ونزل بهم الكرب أخلصوا الدعاء لغير الله جل وعلا، فاشتد أمرهم في الشرك من شرك الأولين إذ تعدوا من شرك الإلهية إلى شرك الربوبية فإن لله وإن إليه راجعون. قال فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده، فمن تدبر القرآن عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه والوعيد على فعله والثواب على تركه. وقد هلك من هلك بإعراضه عن القرآن وجهله بما أمر الله به ونهى عنه. نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى الله على التوحيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.